إله واحد، رسالة واحدة. الفصل التاسع عشر، شريعة الذبائح. لأن الدم يكفر عن النفس. الرب في سفر اللاويين 17-11 يدون لنا الأصحاح الرابع من سفر التكوين تاريخ أول عائلة، وهنا نفهم أنه عندما طرد الله آدم وحواء من الجنة طرد الجنس البشري بأكمله من أمام وجهه، لذلك سوف يولد النسل كله وينشأ في عالم ملعون يهيمن عليه العدو. وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. سفر التكوين 4:1. الاسم قايين يعني يقتني، ففي وسط الألم والذهول المرافقين للولادة الأولى قالت حواء اقتنيت رجلا من عند الرب. ربما اعتقدت أن قايين هو المخلص الذي أرسله الله لإنقاذهما من عواقب الخطية المهلكة. كانت حواء محقة في اعتقادها أن الله سيرسل مخلصا وأن المسيح سيولد من امرأة، لكنها أخطأت في الاعتقاد بأن المخلص المنتظر سيكون من نسل آدم. وقد اتضحت هذه الأفكار المغلوطة سريعا حين اكتشف آدم وحواء أن ابنهما البكر العزيز يمتلك طبيعة خاطئة فطرية، فقد كان يفعل الخطية بعفوية، كما أنه أظهر الكبرياء كما فعل الشيطان وأبواه أيضا. لم يكن قايين الفادي المنتظر، بل كان مجرد خاطئ آخر عاجز ومحتاج إلى الفداء. وعندما ولدت حواء طفلها الثاني زاد فهم آدم وحواء لحالة الإنسان. ثم عادت فولدت أخاه هابيل. سفر التكوين 4:2. دعا آدم وحواء ابنهما الثاني هابيل، أي باطل أو لا شيء، فقد كان من المستحيل أن ينجبا طفلا بارا، كما أن المخلص المنتظر لن يأتي من نسل آدم الخاطئ، فآدم وحواء لا يمكنهما أن ينجبا إلا أطفالا خاطئين مثلهما. لذلك إن كان هناك رجل سيأتي إلى هذا العالم لتخليص البشر من أجرة الخطية فيجب أن يأتي من عند الرب. وكما رأينا في الأصحاح الأول من سفر التكوين، فقد خلق الرجل والمرأة الأولان على صورة الله ومثاله، وهذا الامتياز العظيم تضمن مسؤولية مهمة جدا، وهي اتخاذ القرارات الصائبة. فقد أراد الله من آدم وحواء ونسلهما أن يعكسوا طبيعة خالقهم المحبة المقدسة، لكن عندما اختار آدم وحواء أن يعصيا خالقهما ومالكهما لم يعودا يعكسان صورته، وفي الحال تحولت أنظارهما عن الله وتوجهت إلى نفسيهما، وقد أنجبا أبناء يشبهونهما. وعاش آدم 130 سنة وولد ولدا على شبهه كصورته. سفر التكوين 5:3-4. يقول المثل الشعبي السنغالي، الغزلان القفازة لا تنجب صغارا يحفرون الجحور. على نحو مشابه فإن الخطاة لا ينجبون ذرية بارة، والكتاب المقدس يقول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. رسالة رومية 5:12. وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. سفر التكوين 4:2-4. أصبح قايين مزارعا وهابيل راعيا للغنم، ورغم أن نتائج الخطية كانت تحيط بهما وتسكن فيهما، إلا أنهما كانا محاطين بمجد الله في الخليقة ويشعران بمحبته واهتمامه. وعلى الرغم من كون قايين وهابيل خاطئين، إلا أن الله أحبهما وأرادهما أن يعرفاه وأن يتقربا منه من خلال العبادة، غير أنهما كانا بحاجة إلى علاج لمشكلة الخطية التي تمنعهما من التواجد في حضرة الله. فالله قدوس، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. إنجيل يوحنا 4:24. من الواضح أن آدم وحواء علما ابنيهما عن الله الذي تمتعا بصداقته الوثيقة من قبل. وهكذا كان قايين وهابيل يدركان أن الخطية جريمة في نظر الله. وكما هي حال أبيهما وأمهما، كاناهما أيضا مطرودين من حضرة الله. وإن أرادا أن يتمتعا بالعلاقة معه، فيجب أن يتم الأمر وفقا لشروط الله نفسه. الخبر السار هو أن الله كان قد وضع طريقة يمكن لقايين وهابيل أن يستخدماها لستر خطاياهما إذا وثقا به واقتربا إليه من خلال الطريقة التي وضعها. والآن تعال نتابع أحداث القصة. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. سفر التكوين 4:3-5. كما هي الحال في جميع القصص الجيدة، لا يتم إعطاء كل التفاصيل دفعة واحدة، فالقصة لا تخبرنا سوى ما فعله قايين وهابيل. أما السبب الذي دفعهما للتصرف بتلك الطريقة فنجده في موضع آخر في الكتاب المقدس. وهكذا فقد أراد كل منهما أن يعبد الله الواحد الحقيقي، فقدم كل منهما قربانا للرب. اختار قايين تشكيلة جميلة من الخضار والفاكهة التي زرعها بعناية، أما هابيل فجاء بحمل خال من أي عيب وذبحه وأحرقه على مذبح بسيط صنعه من حجارة. في الظاهر يبدو أن تقدمة هابيل الدموية كانت بشعة ومقززة، وأن تقدمة قايين كانت جميلة وجذابة، لكن الكتاب المقدس يقول: فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط، أي تجهم وجهه. سفر التكوين 4:4-5. لكن لماذا قبل الله تقدمة هابيل ورفض تقدمة قايين؟ لأن هابيل وثق بخطة الله، أما قايين فلم يثق بها. يقول لنا الكتاب المقدس إن هابيل جاء إلى الله بإيمان، مشيرا إلى أن الله كان قد كشف لقايين وهابيل ما يريده منهما. بالإيمان قدم هابيل الذي آمن بخطة الله لله ذبيحة أفضل من قايين الذي لم يؤمن بخطة الله، فبه شهد له، أي لهابيل، أنه بار. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. الرسالة إلى العبرانيين 11:4-6. وهكذا فإن الإيمان الذي يرضي الله هو الإيمان الذي يخضع له ويثق بخطته. عندما أخطأ آدم وحواء للمرة الأولى، رفض الله جهودهما الذاتية لمعالجة مشكلة الخطية، وعوضا عن ذلك قدم الله الذبيحة الأولى ووفر لآدم وحواء سترا أو غطاء لخطيئتهما وعارهما. فمن خلال ذبح بعض الحيوانات البريئة أراد الله أن يوصل إليهما حقيقة هامة جدا، ألا وهي أن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية. رسالة رومية 6:23. وفي وقت لاحق تعلم قايين وهابيل الدرس نفسه، لكن واحدا منهما فقط هو الذي آمن، فقد اقترب هابيل إلى الله بإيمان وتواضع وطاعة، وقدم له حملا بكرا صحيحا. حاول أن تتخيل هابيل وهو يضع يده على رأس الحمل شاكرا الله لأنه رغم استحقاقه لعقوبة الموت، إلا أن الله قبل دم الحمل كثمن مؤقت عن الخطية. بعد ذلك أخذ هابيل السكين وذبح الحمل الوديع وراح يراقبه والدماء تسيل منه. حين ذبح هابيل الحمل أظهر بذلك احترامه لطبيعة الله القدوس ولقوانينه المتعلقة بالخطية والموت. ولأن هابيل آمن بخطة الله فقد سامحه الله على خطاياه وأعلن تبريره، وبهذا تحرر هابيل من أجرة الخطية لأن الحمل دفعها بدمه، وكانت ذبيحة هابيل ترمز إلى الذبيحة الكاملة التي وعد الله بتقديمها لرفع خطية العالم. لهذا السبب نظر الرب إلى هابيل وقربانه. أما قايين فيا له من شخص متدين، فقد وضع أمام الله مجموعة جميلة من الفاكهة والخضار التي بذل في زرعها وقطفها جهدا لا يستهان به، لكن الله رفض تقدمة قايين. لم يكن خطأ قايين أنه عبد الإله الخطأ، بل أنه عبد الله الحقيقي عبادة خاطئة. فعوضا عن أن يتقدم إلى خالقه بالإيمان، تقدم إليه بأفكاره الشخصية وأعماله الخاصة. لكن كما أن الله رفض غطاء والديه المصنوع من أوراق التين، فقد رفض أيضا أعمال يديه المؤلفة من الخضار والفاكهة. قد يعترض البعض قائلين: لكن قايين قدم ما توفر لديه. وجوابنا عن هذا الاعتراض هو أن الله لم يرد ما توفر لدى قايين، بل أراد من قايين أن يؤمن به وأن يعبده على أساس دم الحمل. كان باستطاعة قايين أن يقايض بعض الخضار والفاكهة بحمل من عند أخيه هابيل، أو أن يتقدم إلى الله بتواضع من خلال مذبح هابيل حيث أريقت دماء الحمل. لكن قايين كان متكبرا جدا، فاختار أن يعبد الله من خلال أعمال يديه. لهذا السبب لم ينظر الله إلى قايين وقربانه. لماذا أصر الله على هذا النظام؟ بعبارة أخرى، لماذا قبل بحمل هابيل ورفض الخضار والفاكهة الطازجة التي قدمها له قايين؟ لقد رفض الله تقدمة قايين لسبب بسيط، ألا وهو أن أجرة الخطية ليست جهده الذاتي بل الموت. فشريعة الخطية والموت التي أعلنها الله لآدم في البداية لم تتغير، فكل من يتعدى على الله يصبح مدينا، ولا أحد يستطيع أن يسدد دينه إلا من خلال الموت. فالديان البار لهذا الكون لا يسمح بأن يكون قصاص التعدي على شرائعه أقل من ذلك. ومهما كان مقدار الصدق والجهود والأعمال الصالحة، فهي عاجزة عن تسديد دين الخطية. تخيل أن مصرفا كبيرا أقرضك بضعة ملايين من الدولارات، وبدل أن تستثمر هذه الأموال الهائلة بحكمة، فقد أهدرتها وأصبحت عاجزا عن تسديد الدين. وحين تعتقلك الشرطة وتقف أمام القاضي في المحكمة، فإنك تقول له: صحيح أنني لن أتمكن أبدا من تسديد المال الذي اقترضته من البنك، لكن لدي خطة رائعة لمحو هذا الدين. فبدلا من أن أدفع المال للمصرف، سوف أقوم ببعض الأعمال الصالحة. سوف أحضر طبقا من الأرز كل يوم لمدير المصرف، وأحرم نفسي من وجبة طعام مرة كل أسبوع لأعطيها للفقراء، وأستحم عدة مرات في اليوم لأنظف العار الذي لحق بي جراء هذا الدين. سوف أقوم بكل هذا إلى أن أسدد الدين كله. هل سيقبل القاضي بتسوية غير منطقية كهذه؟ بالتأكيد لا. كذلك لن يقبل ديان الأرض بالصلاة والصوم والأعمال الصالحة كثمن لتسديد دين الخطية. فهناك طريقة واحدة فقط لسداد أجرة الخطية، ألا وهي الموت، أي الانفصال الأبدي عن الله. إذن هل من طريقة لتحرير الخطاة العاجزين من شريعة الخطية والموت هذه؟ أجل، وكم نشكر الله على ذلك. رغم عدم إجادتي لألعاب الورق، فإنني أعرف أن قيمة كل ورقة تختلف عن الأخرى، فالأوراق الأكثر قيمة تتفوق على الأوراق الأقل قيمة. نقرأ في سفري دانيال وأستير في العهد القديم أن الملوك كانوا يسنون قوانين لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. سفر دانيال 6-8. وإن لم يرد الملك أن يمتثل لشريعة ما، كان يسن شريعة أقوى تتفوق على الشريعة الأولى. على نحو مشابه، أوجد الله منذ البداية طريقة للتغلب على شريعة الخطية والموت من خلال سن شريعة أقوى منها، وهي شريعة ذبيحة الخطية. سفر اللاويين 6-25. سن الله شريعة ذبيحة الخطية لتتفوق على شريعة الخطية والموت التي لا تزال قائمة. وقد وفرت شريعة ذبيحة الخطية الرحمة للخطاة المذنبين، لكنها في الوقت نفسه طبقت العدالة على الخطية. ارجع إلى الفصل 13 للاطلاع على التوازن القائم بين رحمة الله وعدله. وهكذا فقد وفرت شريعة ذبيحة الخطية طريقة لمعاقبة الخطية دون معاقبة الخاطئ، وإليك تفسير الله لهذه الطريقة. لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. سفر اللاويين 17-11. تشتمل هذه الشريعة على مبدأين رئيسيين. أولا، الدم يهب الحياة. قال الله: لأن نفس الجسد هي في الدم. والعلم الحديث يؤكد ما أعلنه الكتاب المقدس منذ آلاف السنين: تكمن حياة المخلوقات في دمها، فالدم النقي ينقل كافة العناصر اللازمة للحفاظ على الحياة والتخلص من السموم والأوساخ. لهذا فإن قيمة الدم عالية جدا، لأن البشر والحيوانات يموتون إن فقدوه. ثانيا، الخطية تستوجب الموت. قال الله: لأن الدم يكفر عن النفس. كلمة يكفر مأخوذة عن الكلمة العبرية كفر، والتي تعني يغطي أو يلغي أو يطهر أو يغفر أو يصالح. فلا يمكن للخطاة أن يتطهروا أو يتصالحوا مع خالقهم البار إلا من خلال الدم المسفوك. وحيث إن أجرة الخطية هي موت، فقد رضي الله بدم ذبيحة مقبولة كتغطية وتكفير عن خطية الإنسان. يمكن تلخيص شريعة ذبيحة الخطية بكلمة واحدة، ألا وهي البدل. والمقصود بذلك هو أن يموت حيوان بدلا عن الخاطئ المدان. وقد أوضح الله للأجيال التي جاءت قبل مجيء المسيح إلى الأرض أنه سيقبل مؤقتا بإراقة دماء الحيوانات التي يراها مناسبة، كالحمل والخروف والعنزة والثور أو حتى الحمامة واليمامة. فسواء كان الإنسان فقيرا أو غنيا، صالحا أو شريرا، يمكنه أن يتقدم إلى الله معترفا بخطيته ومؤمنا بأن الله سيمنحه الغفران على أساس إراقة الدماء. كان يجب أن يكون الحيوان المقدم ذبيحة صحيحا لا عيب فيه، فلا يجوز أن يكون مريضا أو به كسور أو جروح أو خدوش، بل يجب أن يكون سليما. وكان ينبغي على الخاطئ الذي يقدم الذبيحة أن يضع يده على رأس التيس أو الحيوان ويذبحه ذبيحة خطية. كذلك كان يجب حرق دهن الحيوان على المذبح. لكن ما الذي قاله الله عن النتيجة التي ستحققها هذه الذبيحة؟ يكفر عنه من خطيته فيصفح عنه. سفر اللاويين 4:23-26. حين يضع الخاطئ يده على رأس الذبيحة، فإن ذلك يرمز إلى تحول الخطية منه إلى الحيوان الخالي من أي عيب. وهكذا فإن حامل الخطية يموت بدل فاعل الخطية. وبناء على مبدأ البدل هذا تتم معاقبة الخطية والصفح عن الخاطئ. فعقوبة الموت عن الخطية تقع على الحيوان الكامل البريء عوضا عن الخاطئ. لقد تعلم الخطاة من خلال شريعة ذبيحة الخطية أن الله قدوس، وأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. الرسالة إلى العبرانيين 9:22. وهكذا من خلال الذبائح الحيوانية كان الله ينفذ عدالته ضد الخطية ويظهر رحمته للخطاة الذين يؤمنون به. وقد وعد الله بمباركة جميع الذين يأتون إليه بهذه الطريقة. وفي اليوم الذي أعطى الله فيه الوصايا العشر لشعبه، قال لهم إن الطريقة الوحيدة التي يمكنه أن يقبلهم من خلالها هي أن يأتوا إليه على أساس ذبيحة تقدم على المذبح، مذبحا من تراب تصنع لي، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. سفر الخروج 20:24. كان القصد الرئيسي من ذبيحة الخطية تلك هو إثبات غضب الله المقدس على الخطية إلى أن يأتي المخلص المنتظر. وكانت الغاية من مجيء المسيح هي تتميم المعنى الحقيقي لشريعة ذبيحة الخطية. إن حياة إنسان واحد تساوي في نظر الله أكثر من جميع الحيوانات على الأرض، فالحيوانات لم تخلق على صورة الله ولا تملك أرواحا خالدة، لذلك فإن دماء الحيوانات هي مجرد رمز يشير إلى ما كان ضروريا لإلغاء دين الخطية. كان حمل هابيل المذبوح هو القصة الأولى المدونة في العهد القديم من بين عشرات القصص الأخرى التي قام فيها المؤمنون بعبادة الله والتقرب إليه من خلال دماء الحيوانات البريئة الكاملة. ومن بين القصص الكثيرة الواردة في العهد القديم عن الذبائح الحيوانية، هناك قصة فريدة يعرفها المسلمون جميعا ويحتفلون بها كل سنة.